الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي إذاعة الأولى 107.4، حلقة جديدة نبتديها وياكم في نفس موعدنا مثل دوم من الساعة 1 لين الساعة 3 وقت الهايور. اليوم مستمعينا بنتكلم عن مواضيع متنوعة، بنتعرف وياكم على أختنا نور علي اللي ما شاء الله واحدة من المتطوعات من عيال البلاد، ولها مشاركات تطوعية متنوعة ولها مشاركات في البلاد وبرع البلاد، إن شاء الله بنتعرف أكثر على إنجازاتها. اليوم بعد مستمعينا بنتعرف على الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي اللي أعلنوا عن إطلاق مجلس الشباب التابع لهم، أعلنوا عن إطلاق الخلوة الشبابية الأولى واللي تجمع بين قيادات الإدارة ويا مجموعة من الموظفين الشباب. فمن تعرف أكثر على هذه الخلوة الشبابية، من وين جت فكرتها، شو هي الأهداف اللي تسعى لها هذه الخلوة. غير هذا مستمعينا من تعرف وياكم على مؤسسة ربع قرن، بالأخص ويا الأستاذة جواهر الكعبي مدير برامج الأداب واللغات، بتخبرنا أكثر عن وحدة من برامجهم واللي هو برنامج مداد، شو أهدافه، منو الفئات اللي يستهدفونها في هذا البرنامج، وشو هي الفعاليات اللي عندهم، بتخبرنا أكثر إن شاء الله خلال حلقتنا. يمكن مستمعينا سمعتوا خلال هذه الفترة تقريبا أمس خبر البرنامج البعثات الاجتماعية للشباب، وهذه خطوة رايدة تعكس التزام بلادنا اليوم بنهج العطاء الإنساني وتأهيل الشباب أنهم يشاركون بشكل فعال في المبادرات الدولية. فالمؤسسة الاتحادية للشباب أعلنت عن إطلاق الدفعة الأولى من المشاركين في هذا البرنامج ضمن مسار الإنسانية، يشاركون في عملية الفارس الشهم 3 في العريش في مصر، يعني دعم الإمارات المتواصل للأشقاء الفلسطينيين. طبعا الدفعة الأولى من البرنامج يعتمدها بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وبالتزامن ويا اليوم العالمي للعمل الإنساني اللي صادف أمس، والتقى معالي بالمشاركين الشباب في الميدان، أكيد أثنى على روحهم العالية، استعدادهم منهم يساهمون في الجهود الإنسانية الميدانية اللي تمثل الدولة في واحدة من أكثر مناطق العالم اللي تكون بحاجة للدعم والإغاثة. فقال معاليه تؤمن دولة الإمارات بأن العمل الإنساني يغرس في وجدان الأجيال الشابة، وهو ما جسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب عشان يكونون سفراء للعطاء والسلام العالمي. ومن خلال البرامج النوعية مثل مبادرة البعثات الاجتماعية للشباب نسعى لتأهيل كوادر إماراتية قادرة على أنها تمثل قيم الدولة الأصيلة وتقديم الدعم للمجتمع من حول العالم حسب نهج مستدام وإنساني يعكس صورة الإمارات ومكانتها الدولية. فطبعا نحن بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع في حلقة باكر مستمعين، بنحاول إن شاء الله نستضيفهم من المؤسسة الاتحادية للشباب وحد بعد ما شاء الله من الشباب اللي مشاركين وياهم، بنتعرف أكثر على هذا الموضوع. معالي قال الشباب الإماراتي في هذه المهمة يمثلون نموذج مشرف لجيل يحمل على عاتقه مسؤولية إنسانية كبيرة ويجسد في الميدان قيم التضامن والعطاء اللي تميز دولة الإمارات، وتأكد مشاركتهم في عملية الفارس الشهم 3 جاهزيتهم أنهم يكون في الصفوف الأمامية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة لها، بروح عالية من المبادرة والمسؤولية والانتماء الصادق لوطنهم ومبادئ الإنسانية الراسخة. طبعا بنركب يعني بنتكلم اكثر مثل ما قلنا في تفاصيل عن هذه المشاركه وهذه الدفعه الاولى من البرنامج وشو تتضمن من المهام الميدانيه وغيرها. مستمعينا في حلقه باتشر تابعونا، بنكون في نفس الموعد ان شاء الله من الساعه 1 لين الساعه 3 وقت الهايور. وكان حبيتوا تشاركونا في هالموضوع او مواضيعنا اللي بنرمس عنها اليوم، او حتى مثل ما نخبركم دائما إذا عندكم أي مواضيع تبون نحن نتناقش فيها أو تتعرفون عليها أكثر من الخريجين اللي اليوم يبون يتعرفون على تخصصات جديدة، على جامعات، على فرص تطوعية، على مبادرات، على اللي كل ما يهمنا نحن عيال البلاد. شاركونا نحن ويا بعض إن شاء الله نرمس عن هذه المواضيع، نستضيفكم أنتو كانكم بعد من أصحاب المشاريع اللي تبون نتعرف على مشاريعكم، حياكم الله، نستضيف هل الخبرة في المجالات المختلفة عشان كلنا نستفيد. برنامجكم هذا في النهاية منكم وفيكم. شاركونا على رسائل النصية 4477 أو على تطبيق إذاعتكم الأولى FM. طبعا المشاركة من خلال التطبيق بتكون بشكل مجاني. هذا مستمعينا إن شاء الله اللي بنرمس عنه في خلال حلقة اليوم. ولا تنسون بعد متابعتكم من خلال موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae، بتقدرون تحصلون حلقتنا بشكل مباشر من هناك أو كل الحلقات اللي طافتكم من هذا البرنامج والبرامج الثانية اللي تيكم عبر أثير إذاعتكم الأولى كلها بتكون موجودة في الموقع وبعد في التطبيق. منكمل وياكم مستمعينا فقرتنا الجاية من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد من بدع دارنا
لال واللال ما دورت غير شبه من عنادي على وصلها عقد الأمل شيمة تسلاف تيجان الفخر وانسبه تعتزي قبل لا فكر بعزل الهمل ما يخيب رجاك ولا رجا من جبه كل من طاب ساسه في الشدايد صمل دونك الصدر وضلوعه ودوك احطبه وشب ضلوعي النح الوقايد سمل ان طرفك يهد الحيل عكشه دبه كل من شاف طرفك عل حتى ثمل صرت ما شوفه الا صرت شوف اشربه واثملك واثملك مني بخمر الجمل عن ملوك الحسن حسنك فرق موكبه فيك طغيان فتنة فوق ما يحتمل بيت شعر صدر زفه وعجز سحبه وفيك يتنازع الوافر وبحر الرمل وآه من فرعك ومتعة سهر غيهبة وآه من فرعك ومتعة سهر غيهبة ظل فيه استظل البدر لما اكتمل صاحبك ما تغير في الزمن مذهبه لو يبيع ثيابه ما يبيع اليمن. سيف السعدي.
من بدع دارنا
يصقورنا طيري وهدي واضربي
حرام اموت بفراشي وانا جندي افاطر موتي بخدمتي.
الاولى اماراتيه تراثيه وطنيه.
الامم تبنى على كوادر الشباب وسنه الحياه، جيل يسلم الراي الجيل.
نحن سلاح الدوله، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
مستمعينا حياكم الله ويا مرحبا بكم وسهلا في حلقتنا. أمس نحن تكلمنا عن اليوم العالمي للعمل الإنساني واستضفنا عيال البلاد المتميزين في هذا المجال. اليوم مستمرين نتعرف على أختنا نور علي آل مسلم، لها ما شاء الله مشاركات تطوعية متنوعة ولها مشاركات في مهرجانات وبعد فعاليات في البلاد وخارجها. يا مرحبا بك وسهلا يا نور.
أهلا فيكم، طبعا لي شرف أن أكون اليوم وياكم على الهواء ويعطيكم العافية على الاستضافة الطيبة.
حياك الله، نحن اللي نتشرف ونشكرك على وقتك ويانا اليوم. ويعني في البداية حابين نتعرف أكثر عليك يا نور، خبرينا شو اللي شجعت أنك تدخلين في مجال العمل التطوعي والإنساني؟
طبعا الدافع اللي شجعني على دخول مجال العمل التطوعي والإنساني هو إحساسي العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع ورغبتي في إحداث فرق حقيقي في حياة الناس وكذلك رد الجميل لبلادنا وحكامنا. وطبعا اللي ألهمني بشكل كبير هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارجة، بحكم رؤيته الإنسانية واهتمامه الدائم بالإنسان قبل كل شيء.
الله يحفظه يا رب. نور، يعني ما شاء الله لك مشاركة في المخيم الكشفي العربي في المرموم وخبرتينا أنه هي من أجمل التجارب عندك، تقدرين تخبرينا أكثر عن هذه التجربة وشو اللي اكتسبتيها منها؟
طبعا أكيد تجربتي في المخيم الكشفي العربي في الدورة 33 كانت من أروع وأجمل التجارب التطوعية اللي شاركت فيها. طبعا في المخيم أتيحت لي الفرصة المبيت على مدار 10 أيام، وكنت كل يوم أسعى بإني أساعد الناس من مختلف الأعمار والجنسيات سواء من المشاركين أو من القادة، وكذلك عطتني الفرصة في استقبال وفود الدول العربية إلى دولتنا الحبيبة. وكنت دائما أحس أن وجودي في هالمخيم مش بس مشاركة بل كانت مسؤولية، وهدفي من المخيم أني أساعد الناس وكذلك أظهر صورة بلادنا الحبيبة بأحسن وأجمل شكل.
جزاك الله خير، هذه مسؤولية كبيرة اليوم نور، وما شاء الله بعد يعني من الأمور اللي اشتغلتي عليها وشاركتي فيها، نحن شفنا تعودتي في شهر رمضان على التطوع خاصة في دار المسنين أو ضمن حملة إفطار صائم، كيف تشوفين أثر هذه المبادرات عليك أنت شخصيا وعلى المجتمع من حولك؟
طبعا التطوع في رمضان عفوا سواء في دار المسنين أو ضمن حملة إفطار صائم كان له أثر كبير علي. كنت أحس بقيمة العطاء من القلب وتعلمت أن أبسط الأفعال ممكن تترك أثر كبير في نفس الشخص. وجودي ويا كبار السن أو وقت توزيع الوجبات كان دائما يخليني أستشعر نعم الله علينا، وأكيد طبعا هالمبادرات تعزز روح التعاون والتراحم بين الناس وتذكرنا أن نحن شعب واحد وكلنا لازم نوقف مع بعض خصوصا في شهر الخير.
أكيد أكيد صح. نور ما شاء الله لك أيضا تجارب تطوعية برا البلاد، منها اليابان وكانت خلال مخيم صيفي، خبرينا كيف كان شعورك وانت تمثلين بلادك خارجيا من خلال العمل التطوعي؟
لما أشارك في أي مبادرة أو في أي دورة دائما أحرص أن يكون في جانب تطوعي أو إنساني، فكانت تجربة التطوع في اليابان خلال المخيم الصيفي مغامرة إلى اليابان طبعا تجربة لا تنسى. شعوري بالفخر كبير وأنا أمثل دولتنا الحبيبة خارجيا خصوصا من خلال عمل إنساني تطوعي. أثناء التطوع هدفي كله أني أكون قد الثقة وأعكس صورة بلادي بأحسن شكل، وأكيد تواصلت مع ناس من ثقافات مختلفة وتعلمت وايد أشياء من عدة ثقافات وفعلا كانت تجربة لا تنسى.
الحمد لله، يعني هذا صح. اليوم يعني ولد البلاد وبنت البلاد تمثيلهم الصحيح لبلادنا وهم خارج البلاد هذا شيء وايد مهم. نور شاركتي ما شاء الله حتى في مهرجانات وفعاليات في البلاد مثل المهرجان السينمائي للطفل، برأيك شو الفرق ما بين التطوع في الفعاليات الثقافية والفنية والتطوع في المبادرات الإنسانية؟
التطوع في الفعاليات الثقافية والفنية مثل مهرجان السينمائي للطفل له طابع مختلف عن التطوع في المبادرات الإنسانية. في الفعاليات الثقافية لابد أني أشعر بالحماس والإبداع، وخصوصا أن أثناء التواصل مع الجمهور وكذلك أساهم في نشر الفن والثقافة، وهذا بحد ذاته يعطيني تجربة ممتعة وتعليمية في نفس الوقت. أما التطوع في المبادرات الإنسانية فالأثر يكون أعمق على الناس وعلى قلبي أنا، لأنه يتعلق مباشرة بمساعدة المحتاجين وخدمة المجتمع. فبالنسبة لي كل نوع له قيمته، بس اللي يخليني أحس بالفخر بشكل أكبر وإني أقدر أترك أثر إيجابي في حياة الناس وأمثل بلادي بأحسن صورة.
نعم. هذا كله يحتاج جهد ويحتاج وقت. العمل التطوعي مو شيء يعني واحد يقدر يسويه مثلا طول الوقت مدوم ما أنه يأثر على بعض الأمور الثانية، يعني على وقتك الخاص، على جهدك اليوم. شقال تقدرين توفقين بين التزاماتك الدراسية أو العملية وحياتك الخاصة، وبعد بين شغفك بالتطوع.
أكيد نعم، العمل التطوعي يحتاج وقت وجهد، وهذا بالنسبة لي تحدي كبير أحياناً، خصوصاً مع الدراسة والالتزامات. لكن أنا دائماً أحاول أنظم وقتي وأحدد أولوياتي وأخصص وقت للتطوع يكون فعال ومؤثر. وبالنسبة لي التطوع مش بس نشاط إضافي، هو شغف وحاجة للقلب. فحتى لو كان يومي مزدحم، أحس أن المشاركة ولو بس ساعات قليلة تعطي قيمة كبيرة لي وللمجتمع. والتنظيم وحب العمل اللي تسويه من القلب واللي يخلي كل شيء ممكن.
أكيد صح، حلو أن الواحد يكون عنده شغف في المجال اللي يحبه، وحلوة الكلمة اللي استخدمتيها أن هي حاجة للقلب. يعني سبحان الله، الواحد يعني هذا يعني من الأمور اللي الشخص لازم يهتم فيها، غير أنه مهتم في صحته وفي نفسيته، حلو أنه يهتم بعد في هذا الجانب اللي يرد عليه بالعطاء بشكل غير مباشر، بشكل غير مادي. اليوم نور، من خلال تجربتك، شو الرسالة اللي حابة توجهينها لكل من يسمعنا اليوم من عيال البلاد عن أهمية العمل التطوعي والإنساني؟
طبعاً رسالتي للشباب والفتيات في الإمارات أن التطوع مش بس نشاط أو واجب، بل هي فرصة للتعليم، للتنمية، وكذلك لترك أثر إيجابي في حياة الناس. حتى أبسط الأعمال التطوعية لو صارت من القلب لها قيمة كبيرة. وأكيد دولتنا الرشيدة عطتنا قدوة في العطاء والإنسانية، وعلينا إحنا نكمل هالمسيرة ونكون دائما سباقين للخير ونفخر بتمثيل وطننا بأحسن صورة.
جزاك الله خير. طبعا نحن أكيد نوجه لك التقدير والشكر بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أمس. هذا اليوم بعد مخصص لدعم المتطوعين مثلكم ولشكرهم على هذه الجهود، فحابين نشكرك. إذا عندك أي كلمة حابة توجهينها لمستمعينا عبر برنامج عيال البلاد في هذا أو في نهاية هذا اللقاء.
نعم، حابة أوجه كلمة أن في اليوم العالمي للعمل الإنساني أحب أوجه رسالة لكل مستمعين برنامج عيال البلاد، كل واحد فينا يقدر يساهم بالخير حتى لو بخطوة بسيطة. التطوع والعطاء ما لهم وقت محدد، وكل فعل طيب يوصل أثره للناس ويعكس أجمل صورة عن وطننا الغالي. ولازم نخلي قلوبنا دائما مفتوحة للخير ونكون سبب سعادة لغيرنا.
شكرا لك يا نور، شكرا لكونك قدوة ومثال يحتذى به في البلاد وبرع البلاد. كشابة إماراتية تعكس صورة بلادها بالشكل الأمثل، حابين نشكرك على كل جهودك الطيبة. إن شاء الله دائما هذه الأمور تكون في ميزان حسناتك، وبيض الله وجهك. تشرفنا بهذا اللقاء اليوم.
أكيد، شكرا لكم على استضافتي. شكرا.
شكرا حبيبتي، تشرفنا، الله يحفظك. مستمعينا، كانت ويانا اختنا نور علي آل مسلم، لها ما شاء الله مثل ما ذكرنا مشاركات تطوعية متنوعة في البلاد وبرع البلاد، ومشاركات في بعض المهرجانات والفعاليات حتى الثقافية والفنية. نشكرها على كل جهودها الطيبة، وإن شاء الله نحن مستمعينا من خلال الحلقة مثل ما قلنا، يعني مو بس لأن أمس كان اليوم العالمي للعمل الإنساني، نحن يمكن فتحنا هذه الصفحة وتعرفنا أكثر على عيال البلاد ومبادراتهم الخاصة ومشاركاتهم في هذا المجال، لكن ما يمنع أن نحن حتى في الحلقات الجاية دائما نتعرف على هذه المتطوعين، نتعرف على مشاركاتهم والأمور اللي يبدعون فيها في هذا المجال. فإذا أنتوا كنتوا من هذه الشباب المتميزين، شاركونا على 4477 رسائل نصية، نحب نسمع صوتكم، نسمع تجاربكم ونستضيفكم، نتشرف أن احنا نستضيفكم في هذا البرنامج، نتعرف عليكم أكثر. بنكمل وياكم مستمعينا في فقرتنا الجاية اللي بنتعرف فيها إن شاء الله على الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ويا مجلسهم الشبابي، واللي أعلنوا عن إطلاق الخلوة الشبابية الأولى. فاصل وردي لكم، تريونا.
عيال البلاد
107.4.
يا ليل الصحن يا فم وخلنا غير مطلوب يا عرب.
احب البار واشد الرحايل وادور قلب ضايع في البوادي وشيد خيمتي والدمع سايل ونهب صوت وازقر بالحوايادي.
تراثنا يبني مستقبلنا. الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان.
هذا الظهر سارد، نحن نتكلم عن الشراع، فسارد يعناته ممتد، ممتد مو على تركيبته الأصلية، وما دام تحرك الرباط وامتد الحبل يبقى الشراع ما به الأولي، التفصيل تغير، يحتاج إلى شو؟ إلى إعادة تفصيل عشان يشد الظهر مثل ما كان. أيوة تدريب أنت، أهوية سوايب، ولما قال لك ترس استنقال وحديوش، وكل هذه تراها مؤثرات خارجية تدخل على الشراع.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
أحب هاجوس الشعر من كل نوع، والنادرة تحريبي وحريبها، والهامة اللي ما تعرف إلا الخضوع، كم في ميادين الشرف ترتيبها مع كبار السن ياتيني خشوع، واشعر براحة محد يدريبها، كم شايب ما هو من الدنيا جزوع متمرس فيها وفساليبها، لحيت فيها شيب لكنه قنوع، شوفوا شوفوا بياض التجربة في شيبها، يا عياد ميلاد البدر ليت الشموع اللي البشر في عيادها الضحيبها، ما تنور الرجل من الدنيا خنوع، ما تنور إلا للرجال وطيبها، وإذا الطلوع أصعب على نفوس التبوع، يا مشرق أحلامي هو يا تغريبها، أنا النزول أصعب علي من الطلوع، ميزة بعض الأحيان ما ودي بها، إذا الطلوع أصعب على نفوس التبوع، يا مشرق أحلامي ويا تغريبها، أنا النزول أصعب علي من الطلوع، ميزة بعض الأحيان ما ودي بها، وقف هنا لحظات خليها أسبوع في الصدر غنوة ودي أغني بها، واللي سواتي غنوته جرح ودموع بكية، ولكن مستحي يبكي بها، إذا الخطأ قدام يا طيب الرجوع، مالت على نفس ما تستر عيبها، وإذا الوقوف يصير من بعده وقوع، الجلسة اللي بينهن يا طيبها، ما يذبحك من داخلك إلا الطبوع، اللي تمارسها ولا توصيبها، اطلب رضا الله دام قلبك فيه روع، واثن الصلاة اللي تبى تصليبها، وضع السجود يشابه وضع الركوع، واستحضر الدعوة قبل تدعيبها، يا رب سبحانك عساي من الجموع، اللي على النار يحرم تعذيبها، القلب في العشر الأواخر جاك طوع ويقول سبحانك يا عالم غيبها.
قصيد فزاع.
السنة
المواياه بالخشوم معروف عندنا نحن وقاصين أمرا نحن مواياهنا كله بالخشوم ويا العرب نحن هلنا وبيننا البين فالمواياه بالخشوم هذا دارج عندنا لكن له قانون شوي غاير في التراث نحن خذناه من هلنا الأوليين بدون ما يوجهوننا له. فالعرب العاديين أو ربعنا العاديين نوايهم بخشم بخشم لكن أنيه صغيرون يوايه ريال أكبر عنه. من الموروث اللي علمونا ياهلنا نحن أنه ما يستوي نوايه بالخشوم لازم أحبه على خشمه. في قانون في المواياه بالخشوم يعني الصغير أنيه يسلم على الريال العود يحبه على خشمه مو بلازم يكون من هله ولا واحد عمه ولا مو بشرط هي أكبر عنه يعني بجيلين يحتاج يحبه على خشمه يعني أكبر عنه بعشر سنوات من يوصل الريال عمره 20 سنة أو من 15 إلى 25 هذا ما يعني يختلف شباب كلهم شباب لكن نحن نقول بو 20 ويسلم عليه بو 40 سنة يحتاج أن يحبه على خشمه يحتاج أن يعطيه قدر أكبر. إذا كان خالة ولا عمه لو أكبر عنه بسنتين لازم تحبه على خشمه لأن خالك مهما يكون يعني قريب منك غير يعني مختلف وضعه. عمي هذا أنا صديقي وخالي يستوي صديق يستوي يطيح مو دائما بسيط تلقى كذي أشياء وهاي خاصة لكن الأغلب ما يحتاج تواجه بالخشوم خشم بخشم. الصغار وايد اللي هم يعني خلنا نقول في الخمس سنين في الأربع سنين هاي لأن إحنا نحبهم أصلا يعني صغار أنت روحك بتحبه ما يحتاج حتى تريا يحبك لكن هو من يدخل في الثمان سنين ويحس إنه يعني استوى لا رمسونا ترك ريال بدلاء حتى يزخك من راسك ويحبك على راسك هذا مختلف تماما الحب على الراس مطلوب لكن الخشوم يعني ما يستوي انت اليوم تصير تسلم على شيخ توايه بالخشوم لا حتى لو ربيعك الشيخ ما يوايهونه بالخشوم نحن نحب على خشمه لان هاي اشياء شو تسوي هذه حتى الريال اللي ما يعرفك انت يوم تي وتحبه على خشمه وما يعرفك هو ريال عود احنا وايد نقدر الناس الكبار فتي تلقى ريال عود توايه بالخشوم وانت لك حبيته على خشمه نظرته لك تختلف يقول هذا ولد بيته مكن بيته يعني مربينا عدل هل سنع وهل ذرابة وهل فيعني الحب على الخشوم هذا مو بس شكلي لا هو يبث أشياء وايد عجيب ومني بعد أنت اللي أنت تسوي هاي الأشياء يهذبك شوي ليش لهلنا قالوا الأولين ما تستوي السير إلا بريال عود مثلا ليش لأنه شيء يعدل شيء تصير رحلة ولا تصير سفر يقولون شلوا ياك ريال عود لأنه سبحان الله يهدي أعصابك ما يخليك يعني كان فيك طيش بيهدي كان عندك شيء بتسوي شيء ممكن خطر ويا الريال انت روحك بتنزل فهاي أشياء تسوي لك أثر بطريقة غير مباشرة من نفس الطريقة هاي يوم سلم على أبوك تحبه على خشمه دخلت ميلس ولقيت جماعة كبار ريال عود حتى ما بخلي نش وما يطيعون لكن هاي أشياء تريح المجتمع يعني نفسيا تحس أنك أنت في مجتمع أصحاب خلق ودين ومعاني واللي هي تبني أشياء وايدة في استمرارية الخلق اللي الدين هي أصلا عشان يكمله ما هي عشان يسويه فهاي من الأشياء الجميلة اللي نحن نحتاج نعلم شوي هلنا علي عيالنا عليها ونرسم بدون ما نوقعهم يعني شوي علمهم يشوفونا نحن نسويها وبيسوونهم مثل ما نحن سويناها عقب ما يرينا هلنا هم يسوون.
السنة
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل
نحن سلاح الدولة نحن بنقود الدولة للأمام هذا وقتنا بنبدأ من الحين
وأنتو السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
مساء مستمعينا حياكم الله، يا مرحبا بكم وسهلا في هذه الفقرة. إن شاء الله بنتعرف وياكم أكثر على واحدة من المواضيع اللي ما شاء الله توها مستوي في البلاد. يعني نحن نتكلم عن بعض المبادرات والمجالس الشبابية دايما ونرمس عن أهم ما يقومون بها. عندنا اليوم طبعا مجلس الشباب الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي اللي أعلنوا عن إطلاق الخلوة الشبابية الأولى اللي تجمع قيادات الإدارة ويا مجموعة من الموظفين الشباب. فمن تعرف أكثر على هذا الموضوع ويا الملازم أول خالد المر رئيس مجلس الشباب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي. لا تنسوا مستمعينا تقدرون تتابعونا بشكل مباشر على موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae أو تنزلون تطبيق إذاعتكم الأولى تسمعونا من خلال التطبيق وين ما كنتوا حتى برا البلاد. رحب ضيفنا لليوم، يا مرحبا بك وسهلا ملازم خالد.
يا مرحبا،
حياك الله، نشكرك على تواجدك ويانا اليوم، وحابين نتعرف اكثر لو تخبرنا عن هذه الخلوة الشبابية ومن وين جت فكرتها.
ركزت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي وبمناسبة اليوم العالمي للشباب على تعزيز دور الشباب، وبالإضافة لإعطائهم المساحة الكافية للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم، ومن خلال هالحرص جاءتنا فكرة الخلوة الشبابية كمنصة وطنية تترجم توجهات الدولة في تمكين الشباب وإعطائهم هاي الفرصة الكاملة، وتأكد أهميتهم في مشاركتهم في صياغة المبادرات المرتبطة بالإدارة العامة ورسم مستقبل أكثر إشراقا لدبي وللوطن.
جزاكم الله خير. طبعا أكيد في أهداف مخصصينها في تسعى لها، يعني هذه الخلوة لتحقيق يعني هذا الهدف على مستوى الشباب وعلى مستوى المجتمع، لو تخبرنا عنها.
هدفنا الرئيسي كان الخلوة أولا تمكين أصوات الشباب، وأيضا أعطاهم المجال لطرح أفكارهم. ترى كل فكرة مهما بدت بسيطة الفكرة ممكن تتحول وتكون بذرة لمشروع كبير يترك أثر ملموس في بيئة العمل وأيضا يخدم مجتمعنا الحالي.
نعم.
وهذا الشيء ينسجم تماما مع الاستراتيجية الوطنية للشباب، واللي تأكد أن الشباب ليسوا فقط مستمعين بل هم شركاء. اليوم هاي شركاء يبتكرون مبادرات ويساهمون في صناعة المستقبل.
فشو أهمية هذه الخلوة في أنها تمكن الشباب وتخليهم يشاركون في صياغة المبادرات المستقبلية؟
أهميتها أنها تنقل دور الشاب من متلقي إلى مستمع أو مستمع إلى دور الشريك الفعال في اتخاذ القرار. اليوم الشباب لازم تكون عندهم مساحة أنهم يشاركون في تصميم مبادرات واقعية مرتبطة بأولويات الدولة.
نعم.
ومثل مثال منها الابتكار الرقمي، جودة الحياة، والهوية الوطنية.
نعم.
وبذلك الشاب يصبح جزء أصيل من منظومة العمل الوطني في الجهة.
ونحن شفنا ما شاء الله أن في إطلاق هذه الخلوة كانت في قيادات الإدارة يعني ومجموعة من الموظفين، تقدر تخبرنا إذا كان في حضور لشخصيات أو خبراء لدعم هذه النقاشات؟
الدعوة كانت مقدمة للقيادات اللي قامت دبي، يتقدمهم سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الهوية وشؤون الأجانب دبي، ونائبه سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، بالإضافة إلى مساعدي المدير العام. وجودهم في الخلوة ما كان شكلي، بالعكس هم كانوا مصدر إلهام بخبراتهم وتجاربهم، وكان تأثيره إيجابيا على الكادر الشاب من خلال إعطاهم دافع لتقديم أفكارهم، وهذا الشيء أعطاهم الثقة التامة وكانت أفكارهم جدا ملهمة.
ما شاء الله عليهم. طبعا اليوم نتائج هذه الخلوة كيف ممكن تنعكس على الخطط وعلى المشاريع المستقبلية في دبي؟
اليوم النتائج لن تبقى حبرا على ورق نتكلم فيها، بالعكس النتائج هي بيتم دمجها في خطط العمل الخاصة بالإدارة العامة، وبتكون الأساس في إطلاق مبادرات شبابية تحت شعار اللي هو بمجهود شباب الهوية وشؤون الأجانب دبي. وهذه المبادرات بتدعم بشكل مباشر رؤية دبي كمدينة رائدة عالميا في مجال تمكين الشباب.
جميل. هل شيء خطط لأن إن شاء الله هذه الخلوة تكون حدث دوري في المستقبل؟
التوجه عندنا أن الخلوة تكون حدثا دوريا مستدامة دائما، والهدف أن تكون مثابة مختبر فكري دائم للشباب، منها نتابع من خلالها الإنجازات، نقيس أثر المبادرات، نضمن أنها تواكب متغيرات المستقبل. أيضا بمعنى آخر الخلوة تكون منصة حية تجدد روح الإبداع عند الشباب، وتدفعهم دائما لقيادة المستقبل جنبا إلى جنب مع قيادة الدولة إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. جزاكم الله خير وبيض الله وجهكم ملازم أول خالد المر. نحن تشرفنا بهذا اللقاء ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في المستقبل، ما قصرتوا. الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كان ويانا رئيس مجلس الشباب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الملازم أول خالد المر، وتعرفنا على الخلوة الشبابية الأولى اللي أطلقها مجلس الشباب التابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي. جزاهم الله خير ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، نشوف هذه الخلوات تستمر وتتجدد مثل ما قال ضيفنا، إن شاء الله أنها بتكون يعني حدث دوري مستدام. نكمل وياكم مستمعينا، نحن إن شاء الله تامين وياكم في ساعتنا الثانية لين الساعة 3 وقت الهايور. ردي لكم من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد،
ضايق عطاه من بين النصايح نصيحة لا طاح قدرك من عيون الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه
طيب
ما هي فضيحه وانتبه للحقايق طيحتك من عينك هي اللي فضيحه
حييك
يا بارك الله كيف حالك
الله يعافيك
عساكم خير
الله يعافيك
بارك الله فيك
الاولى منكم وفيكم
الساعه 2 وقت العطنه في استوديوهات شبكه الاولى الاذاعيه وقت العطنه سموها العطنه نسبه للعطين وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة
وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله
اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له
نعتز ونفتخر بأنك مواثق منا صغر نفسك خلانا نحب نسميك ونذكرك بو خالد ومتيقنين أنك بتثاوب لنا نفرح بشوفك نفرح بطاعتك ونفرح نكون دوم في الشوفة لك وللبلاد
I'm
الأولى.
زايد قدوتي زايد وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي بأسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار.
107.4
تغادر أسياء وطننا غصنك أخضر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها. سنة 71 بشهر ديسمبر إلى الآن وراية الاتحاد تعاند الشمس وتجاذبها.
بنا ثورة بناها زايد الخالد وحن ثوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها.
الأولى منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا لساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد وتامين وياكم إن شاء الله لين الساعة 3 وقت الهايور. خبركم شوية عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ومن بعض الأنشطة والفعاليات اللي عندنا عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 21. حاضروهم يوم 20 سبتمبر عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية إحضار البوابة الثقافية. الشهر الجاي إن شاء الله قرب الوقت وبنعرف منو اللي بيتأهل ويانا في هذه التصفيات التأهيلية، وكل الأخبار بنخبركم عنها أول بأول، نستضيفهم ونتعرف عليهم. مكملين وياكم إن شاء الله في فقرتنا الجاية من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد.
مرحبا العياشرة يا مين إيش يا صوت بالحياة
هي يسقعي لعيني يلي جبتيني مسهل
وخيا وعيا مرحبا بالأكوار جدر
شلاتنا
يا غيوم انتهي جمل حشاب عرق امطري من حنايا خافقي شوقي علشل يروي مورد الفارق يرتوي من غرامي روض معشوقي المحبة تزيد في مهجتي حارقة تلفتني وسدت مسلك عروقي من بعد ما فقدنا داعي المالقة مرة حن في قفارة حبه النوقي من زمان المحب فارق الطارق ولا تكحل بشوف أسود الموقي يا تخيل طيوفه شبح حلقة الطوقية ولحالي على مل وقت ما يبقى صافي إلا تعكر لذة ذوقي واعتزل عن جميع الناس واتشقى وانزوي بين باس وهمي وعوقي غير دمعي خدي ينهر قهرق يا نصيبي وحظي هو متى تفوقي يدعي الله عسى من كاوي الفارق يبتسم ثغر حظي بشوف معشوقي
شلاتنا. ميو سبع فاصل أربعة.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة. نحن بنقود الدولة للأمام. هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، نرحب بكم مكملين وياكم إن شاء الله في هذه الفقرة بنتعرف فيها على مؤسسة ربع قرن ومن البرامج اللي عندهم برنامج مداد، شو فكرته، شو الفعاليات اللي يضمنها هذا البرنامج، ومنهم الفئات اللي مستهدفينها. بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا اليوم الأستاذة جواهر الكعبي، مدير برامج الآداب واللغات في مؤسسة ربع قرن. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة جواهر.
أهلا وسهلا،
حياك الله، نشكرك على تواجدك ويانا اليوم. أستاذة، يعني ما شاء الله مؤسسة الشارجة لتطوير القدرات دائما من خلال الأنشطة المتنوعة اللي تنظمها تسعى لتطوير المهارات الشبابية وتعطيهم المعارف المتنوعة، لو تخبرينا أو تعطينا فكرة عن برنامج مداد وشو هي أهدافه.
برنامج مداد هو برنامج في الكتابة الإبداعية، فالهدف الأساسي منه هو تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللي تمكنهم من كتابة رواية كاملة. فأهم الأهداف عندنا تركز على كتابة الرواية، لكن أيضا القراءة التحليلية للروايات. فمن خلال البرنامج المشاركين بيفهمون أكثر كيف نقدر نحلل عناصر الرواية، بيحللون نماذج من النصوص العربية، وأيضا بيحفزهم على الممارسة المنتظمة للكتابة من خلال تمارين عملية خلال فترة البرنامج.
جميل، ومنهم الفئات اللي مستهدفينها؟
المستهدفين من ناحية العمر هم الشباب من عمر 18 سنة وأكبر، وإحنا نركز على المهتمين بالكتابة الإبداعية اللي يمكن عندهم تجارب بسيطة جدا في الكتابة أو ما عندهم تجارب أبدا، لأنه يركز على المستوى التمهيدي أو كمدخل للكتابة الإبداعية.
جميل، هل في فعاليات أو ورش محددة يضمنها برنامج مداد؟
نعم، برنامج مداد بيكون على 6 جلسات موزعة على 3 أسابيع. ففي الأسبوع الأول المشاركين بيتعرفون على الكتابة الإبداعية بشكل عام، بيتعرفون على عناصر الرواية، أيضا بيتعلمون عن بناء الشخصيات، كيف نقدر نرسم ملامح الشخصية ونطورها، وكيف نقدر ندخل خلفياتها النفسية والاجتماعية في بناء الشخصية. في الأسبوع الثاني بيتعلمون أكثر عن الفضاء الروائي من ناحية الزمان والمكان كواقع محسوس، وأيضا كيف نقدر نستخدمها بطريقة رمزية لتعزيز الأحداث والشخصيات. فهالأسبوع أيضا بيتعلمون عن المنظور الروائي، فبيتعلمون عن أنواع الرواة، ما هي أفضل طريقة لاستخدام الرواة على حسب نوع النص، وكيف هالشيء يؤثر على تجربة القارئ. فالأسبوع الأخير بيكون التركيز على بناء القصة نفسها من ناحية الحبكة، وكيف نصنع توتر سردي جذاب للقارئ. وأيضا بنركز على اللغة والأسلوب بشكل عام من ناحية قواعد اللغة العربية الأساسية، كيف نقدر نكتب الحوار، الوصف مثلا، متى نقتصد في الوصف ومتى نستطرد في الوصف، أشياء شبيهة بهالشيء، وكيف يطورون لغتهم الخاصة.
ممتاز. طبعا أستاذة برايت، شو أهمية أن الشباب يتعلمون مثل هذه المهارات؟ هاي الأمور كيف بتنعكس على حياتهم العلمية والعملية؟
تمام. فطبعا في البداية أنا قلت أن البرنامج يهدف إلى تمكينهم بالمهارات الأساسية للكتابة الإبداعية، لكن مثل ما قلت إحنا أيضا بنركز على القراءة التحليلية للأدب، وهالشيء مهم في حياة كل إنسان، مو بس الشخص اللي حاب يكون كاتب. مهم أن إحنا نقرأ الأدب ونطلع على العالم بنظرة تحليلية ونظرة نقدية، فهذه إحدى الفوائد المهمة لبرنامج من هذا النوع. أيضا يأهلهم للتمرس على الكتابة باستمرار، ويعطيهم القواعد الأساسية للكتابة، وهالشيء بيساعدهم على إنتاج أعمال أدبية أفضل تشكل فرق نوعي في الكتب الأدبية الموجودة في الساحة الإماراتية.
ممتاز. طبعا لكل اللي مهتمين في هذا البرنامج أستاذة، كيف بيتم تقييم المشاركين في نهايته؟
تقييم المشاركين في البرنامج ما بيكون في نهاية البرنامج، لكنه بيكون عملية مستمرة أثناء الورش الكتابية. فخلال البرنامج المشاركين بيشاركون أعمالهم مع زملائهم، وبيتم إعطائهم ملاحظات من قبل زملائهم وأيضا من قبل المدربين، وهالشيء بنهدف من خلاله إلى التطوير المستمر خلال فترة البرنامج. وبعض المشاركين لو كانوا حابين يقدرون يكتبون عمل كامل، وبعد فترة البرنامج بنعطيهم ملاحظات دقيقة أكثر على الأعمال المكتملة.
جمال. يعني في يعني مساعدة في هذا الموضوع بعد. أستاذة، للي يسمعونا ومهتمين مثلا في هالجانب، هل في طريقة للتواصل وياكم للاشتراك عشان اللي يبغى يعرف أكثر؟
طبعا للاشتراك ممكن التواصل يكون بشكل مباشر مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، سواء على رقمهم أو من خلال حسابهم في انستغرام.
جميل. قواكم الله أستاذة جواهر، يعني من البرامج الجميلة والهاتفة اللي أكيد وايدين من عيال بلاد يعني مهتمين فيها ومهتمين في هذا المجال، وأنهم يطورون قدراتهم يعني خاصة في هذه المهارات المهمة اليوم، مو بس من ناحية مثل ما قلنا العلمية لكن العملية. فنشكركم على كل جهودكم، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في البرنامج.
شكرا، يعطيكم العافية على الاستضافة.
الله يعافيك، تشرفنا بتواجدك، ما تقصرين. الله يحفظك.
شكرا،
مع السلامة. مستمعينا، كانت يانا الأستاذة جواهر الكعبي، مدير برامج الأداب واللغات في مؤسسة ربع قرن، مؤسسة الشارجة لتطوير القدرات. نحن تعرفنا على برنامج ميداد بالأخص اليوم، من فترة لفترة بعد كل المبادرات والبرامج الجديدة اللي يطرحونها نتعرف عليها أكثر ونخبركم عنها تستفيدوا منها. مستمعينا، في فقرتنا الجاية إن شاء الله منخبركم مثل أخبار سريعة من أهم الأمور المستوية عندنا في البلاد. أكيد بنتعلم عن المدارس، بنرمس عن المدارس مو بنتعلم، بنتكلم أكثر عن إن شاء الله بداية السنة الدراسية الجديدة، شو من التغييرات والقرارات المستوية، وكل العلوم إن شاء الله من عقب هذا الفاصل. تريونا.
عيال البلاد.
في حالة بلع الياهل شيء غريب أو قطعة معدنية، فأول شيء تنصح به مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بأن نتأكد من مكان وجود القطعة الغريبة، كانها في الجهاز التنفسي أو الهضمي. وإذا كانت في الجهاز التنفسي وكان الياهل يختنق أو مزرق، فهذه حالة طارئة تحتاج إسعاف فوري، ولازم تودون الياهل لأقرب قسم طوارئ عشان يطلعون القطعة الغريبة على طول.
لكن إذا ما كانت عنده صعوبة في أنه يتنفس، ممكن يكون الجسم الغريب استقر في الجهاز الهضمي، وفي هذه الحالة لازم نراقب وضع الياهل ونسير لأقرب مركز صحي ونطلب فحص مبدئي بالأشعة عشان يحددون مكان القطعة الغريبة.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من أرماني،
بين البحر والقمة النور الشطير يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
صاحبك صاحبك لا من حاد عن درب الصواب، من واجب الصحبة عليك تصارحه، لا يدفعك لمجامله طيش الشباب وتقول لي بعض الصراحة جارحة. صاحبك لا من حاد عن درب الصواب، من واجب الصحبة عليك تصارحه، لا يدفعك لمجامله طيش الشباب وتقول لي بعض الصراحة جارحة. يفتح عليك من المشاكل ألف باب وتحس بالضيقة ونفسها فارحة، خيل المجامل تركض في سرب الخراب، الضاوية تطلع بوجهها السارحة، وانذقت باكر من صداقته العذاب، تراك تحصد ما زرعت البارحة، شرحت لك شرح المدرس من كتاب والدرس يفهم من طريقة شارحة، لا تسرح بفكرك وتجهل في الجواب، الجهل داء أهل القلوب السارحة، طرحت رأي من محبة لا عتاب، يا تقبله يا يعتذر لك طارحة، لو الوفاء عن مسرح الأنذال غاب تبقى قلوب أهل الوفاء مسارحة.
قصيد فزاع.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل،
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين،
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، نحن وصلنا لفقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال البلاد، منتعرف على أهم الأخبار المستوية عندنا في البلاد، وإن شاء الله نبتدي في موضوع المدارس. مدارس الإمارات واحدة من الأخبار اللي موجودة على تويتر بعنوان مدارس الإمارات تستقبل الطلبة بحملة وطنية تحت شعار من المهارة للصدارة، من الأهداف لهذه الحملة الوطنية أنهم يبرزون أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة وتشجيعهم على أنهم يستكشفون قدراتهم ويحولونها لإنجازات ملموسة. عندهم ثلاث محاور في هذه الحملة، المحور الأول الاستكشاف، هي تكون مدارس محفزة وملهمة لاكتشاف ورعاية المهارات المواهب الطلابية. أما المحور الثاني فهو بعنوان التطوير، تكون شيء شراكات استراتيجية لصقل المهارات وتوفير فرص تدريب متقدمة. أما المحور الثالث فهو بعنوان التميز، وطبعا الهدف أنهم يعززون مشاركة الطلبة في المسابقات المحلية ودولية. أما عن البرامج المصاحبة لهذه الحملة، عندهم برنامج أسرتي ملهمة. هذا البرنامج بيكون لأولياء الأمور، يكون دور فعال لأولياء الأمور في دعم مسيرة عيالهم التعليمية. وبرنامج ملهمون في الميدان، وهي قصص وتجارب ملهمة تشجع الطلبة على مواصلة التميز. طبعا هذه الحملة بتنطلق خلال الشهر الأول من السنة الدراسية. بعد من الأخبار لازلنا نرمس عن المدارس، ونتكلم عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للموارد البشرية الحكومية، واللي طلعت تعميم أخبركم بشكل مفصل أكثر لكل الوزارات والجهات الاتحادية في البلاد بخصوص سياسة العودة للمدارس. طبعا هذا للسنة الدراسية 2025-2026، واستنادا لسياسة العودة للمدارس المعتمدة من مجلس الوزراء، والحاقا لتعاميم الهيئة الصادرة بخصوص. الهيئة تعمم على كل الوزارات والجهات الاتحادية مضمون السياسة اللي ذكروها، واللي هي طبعا عشان يمكنون الموظفين يستفيدون من المرونة الواردة فيها حسب المحاور. المحور الأول اللي هو اليوم الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية فما فوق، فيعطون الموظف المرونة في الحضور والانصراف في اليوم الدراسي الأول من السنة الدراسية الجديدة، عشان يودي عياله يوصلهم مدارس أو يشلهم من المدرسة للبيت. ما تزيد مدة المرونة المذكورة عن إجمالي 3 ساعات في اليوم الدراسي الأول. أما عن المحور الثاني فهو الدوام المرن في الأسبوع الأول لرعاية أطفال الحضانة والروضة. يعطون الموظف عن كل أيام الأسبوع الأول من السنة الدراسية الجديدة مرونة في الحضور والانصراف، اللي يبغى يشل عياله ولا يوصلهم للبيت يعني من وإلى الحضانة. وما تزيد مدة المرونة المذكورة عن إجمالي 3 ساعات في كل أيام الأسبوع. طبعاً إراعة اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للمدرسة من الجهات المختصة، وتنعطى المرونة في الحضور والانصراف حسب الأنظمة المعمول بها في الجهة، وأكيد لازم بموافقة المدير المباشر. أما المحور الثالث فهو الدوام المرن في المناسبات والظروف الثانية المختصة في العام الدراسي، يعني يجوز منح الموظف إذن لمدة ما تزيد عن 3 ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس عياله، تفعيلا للائحة اللي هي لائحة مجالس أولياء الأمور. عندنا بعد يجوز منح الموظف إذن لمدة ما تزيد عن 3 ساعات لحضور مناسبات التخرج والمناسبات والأنشطة الخاصة بالصغارية، وهذه صراحة من أجمل القرارات، لأنه يكون في فرصة لأولياء الأمور أنهم يحضرون ويكونوا متواجدين في مثل هذه المناسبات المهمة لعيالهم. فهذه من موضوع سياسة العودة للمدارس للسنة الدراسية الجديدة إن شاء الله. بعد من الأمور اللي حابين نخبركم عنها، طبعا يعني دام نرمس عن المدارس خلونا في أخبار المدارس يعني نخبركم كل العلوم، وننتقل عقبها يعني لباقي الأخبار. نرمس عن باب النقل في المدارس الحكومية لعيال البلاد ولأبناء المواطنات. وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب النقل في المدارس الحكومية لفئة المواطنين وأبناء المواطنات من تاريخ 18 بدو لين 29 من شهرنا هذا، لكن شيء ضوابط محددة عشان يضمنون سهولة الإجراءات وتنظيم عملية التسجيل. توجيه الآباء، يعني أول شيء الوزارة أكدت في تعميمها موجه لمدراء المدارس الحكومية أنه ضروري يتم توجيه أولياء الأمور للتسجيل على الرابط الإلكتروني المخصص على موقع الوزارة، وباللي يتوافق ويا الشواغر الموجودة في المدارس. أما عن الالتحاق في المدارس، قالت أن النقل والتسجيل متاح لكل أنواع التعليم بما فيهم الطلبة اللي ما دشوا قبل المدارس، أو اللي جايين مثلا من المدارس الخاصة أو المنتقلين من المعاهد الفنية والتكنولوجية. أما فيما يخص الحالات الخاصة من أبناء المواطنات اللي ما عندهم أوراق ثبوتية كاملة، فالوزارة شددت على أهمية استلام المستندات المتوفرة من ولي الأمر ورفعها عبر الرابط المحدد عشان يتم تسجيل الطلبة في النظام حسب الإجراءات المعتمدة. أكدت بعد على ضرورة متابعة الطلبة المعتمدين قبل عبر رابط التسجيل والتواصل ويا أولياء أمورهم يكملون المستندات المطلوبة اللي مثلا منها شهادة نهاية السنة الدراسية بالدرجات، شهادة ترك الدراسة أو الانتقال بين المدارس، وبعد براءة الذمة. بخصوص مدارس الأجيال، الوزارة قالت أن التسجيل والنقل في الصفوف الثاني والثالث والرابع مختصة على الطلبة المنقولين من المدارس الخاصة بس من فئة المواطنين وأبناء المواطنات، ويتم الصف الأول متاح لكل أنواع التعليم. الوزارة شددت على أن عملية التسجيل بتتم عبر الموقع الإلكتروني بس، فتذكر أولياء الأمور تلتزمون بالمواعيد المحددة، ترفعون الوثائق المطلوبة بشكل كامل عشان تضمنون أن الطلبات تنقبل من دون تأخير. نبهت إلى أن الروضة أو روضات بشكل عام بتحدد المواعيد الخاصة في المقابلات عقب، وبيتم توزيع الصغارية حسب نتائج التقييم وعدد المقاعد المتاحة في كل شعبة. هذا الإجراء أكيد لحرص الوزارة على أنها توفر فرص تعليمية تكون عادلة، تكون منظمة، وتضمن المدارس تكون جاهزة أنها تستوعب الطلبة ضمن بيئة تعليمية متكاملة، وإن شاء الله يحققون الأهداف الوطنية للسنة الدراسية الجديدة. ونحن نتمنى لكم كل التوفيق. لا تنسون باب النقل في المدارس الحكومية للمواطنين وأبناء المواطنات من 18 لين 29 أغسطس من شهرنا هذا. بعد من الأخبار اللي أكيد سمعتوا عنها أمس مستمعينا، أن وزيرة التربية والتعليم معالي سارة الأميري قالت أن إن شاء الله السنة الدراسية الجديدة بتكون فيها وايد تغييرات، واللي هذه يعني بتساهم في تعزيز تنافسية التعليم الوطني. الوزارة يعني كان لها تغييرات أساسية جوهرية على سياسة التقييم عشان تضمن كل المخرجات التعليمية، منها إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لكل المراحل الدراسية، بيبدلونها بالتقييم الختامي المدرسي عشان يستفيدون بشكل كامل من أيام التدريس، وينوعون ويحسنون من أدوات قياس أداء الطلبة، ويعدون من جودة الحياة الطلابية، يطورون من أساليب التعليم وطرق التدريس المستخدمة. قالت معاليها تم تعديل أوزان الفصول الدراسية عشان تتماشى ويا تحديثات سياسة التقييم، تستوي الحين الاختبارات المركزية في الفصل الدراسي الأول والثالث بس. هذه من بعض الأمور المختصة بالمدارس. يعني هي في تفاصيل أكثر إن شاء الله إذا حصلنا الفرصة على يوم الجمعة نخبركم أكثر عن هذا الموضوع، يعني خاصة عن موضوع المدارس خلال طبعا يعني كل الأمور أو التفاصيل الصغيرة اللي طلعت عن موضوع العام الدراسي الأكاديمي الجديد. لكن من آخر أخبارنا اللي حبينا نخبركم عنها، أكيد الكل يتساءل عن الجو. ما شاء الله حاليا نشوف بعض الغيوم. المركز الوطني للأرصاد يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، وأن تكون بإذن الله شيء أمطار متفاوتة الشدة، تكون السحب ركامية على مناطق متفرقة من البلاد إن شاء الله. وهذه يعني من بعض الأمور. وقالوا حاليا منطقة أثر بامتداد خط الالتقاء المداري يتحرك من الجنوب باتجاه البلاد، ويتقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب، بتكون شيء كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه بلادنا. ذكروا بعد أن بعض المناطق الشرقية والجنوبية تتأثر بهذه المنخفضات، وتمتد لبعض المناطق الداخلية، تكون سحب ركامية فيها أمطار مختلفة الشدة ويا البرق والرعد مرات، الرياح معتدلة السرعة ونشطة لقوية أحيانا، ويسحب ركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة. أما عن اليوم، المركز قال أنه يتوقعون أن تكون شيء أمطار اليوم، تستمر لباكر يكون الجو غايم جزئيا لغايم أحيانا، ويا بعض السحب ركامية وياها أمطار. يوم الجمعة صحو لغايم جزئيا غايم أحيانا على بعض المناطق، ويحتمال الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة. هذا والعالم الله. مستمعينا يمكن في إجازة نهاية الأسبوع قالوا أن بيكون الجو صحو لغايم جزئيا غايم أحيانا، ما قالوا أنه بيكون شيء أمطار، لكن ممكن أن تكون رياح خفيفة لمعتدلة السرعة. هلا هلا بعماركم، إن شاء الله نشوف أمطار الخير والرحمة في خلال هذه الأيام. يعني نحن بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، حبينا نوصل أهم الأخبار اللي نشوفها مستوية في البلاد. إن شاء الله ما قصرنا وياكم في هذه الحلقة مستمعينا، ردي لكم إن شاء الله باكر حلقة جديدة ومواضيع جديدة. لا تنسون تابعونا من الساعة 1 لين الساعة 3 وقت الهايور. كنت وياكم أختكم أمل الملة في مان الله.
عيال البلاد.